أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويثبت بالاستفاضة، وهي استفعال من الفيض وهو الظهور والكثرة، والمراد بها هنا الخبر، والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب المقارب للعلم. الكلام في ما يصح أن يشهد به الإنسان. إذا رجعنا إلى عبارة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، يوم أمس نحن استعرضنا أن الشاهد يشهد على ماذا؟ على ما رآه أو على ما سمعه. عبارة الشهيد الأول حتى نقرأها في سياقها: ومستند الشهادة في العلم القطعي أو رؤيته فيما يشي فيه أو سماعا نحو العقود مع الرؤية، ولا يشهد إلا على من يعرفه، ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها. ويثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت. الكلام عن ما يصح أن تشهد به، يصح أن تشهد على كذا وكذا وكذا. هنا بالاستفاضة، المطلب الذي نود التعرض له هذا اليوم أنه بالاستفاضة، لو استفاض، وفية معنى الاستفاضة، لو استفاض أن فلان هو ابن لفلان، استفاض أن زيد هو ابن لعامر، خب يجوز لك أن تشهد على هذا أم لا يجوز لك أن تشهد على هذا؟ قالوا: يصح أن تشهد على هذا. البحث في خصوص هذا الأمر، وهو الشهادة بناء على الاستفاضة. أول شيء، ما المقصود بالاستفاضة؟ لا بد أن نوضح المقصود بالاستفاضة أولا، ثم نبحث في ماذا؟ في بقية الجهات. أما المقصود بالاستفاضة فهي اشتهار الخبر شهرة عظيمة دون حد التواتر، لكن تكون موجبة للاطمئنان، تكون موجبة للاطمئنان. هذه الاستفاضة بما انها موجبة للاطمئنان، هناك عدة بحوث تتعلق بها. اول شيء عندنا، هل يصح، سؤالين يعني، هل يصح أن أرتب الأثر على ما يثبت لدي بالاستفاضة أم لا يصح؟ ثبت لدي بالاستفاضة أمر معين أن زيد يملك هذا البيت، بالاستفاضة ثبت لدي ذلك، هل يجوز لي أن أشتري منه هذا البيت فأرتب الأثر على ما علمته بالاستفاضة من أنه مالك للبيت فيملك التصرف فيه؟ واضح؟ هنا أنا رتبت الأثر على ماذا؟ على ما علمته بالاستفاضة. وتارة أخرى يأتي سؤال آخر، نقول: خب، هل يجوز أن أشهد على ما علمته بالاستفاضة فأشهد على أن زيد يملك هذه الدار مع أني لم أره وهو يشتريها؟ بحسين أنا رأيتها في يده ومستفيض فيها، أو ربما لم أرها في يده، لكن ولم أره قط، لكن استفاض لدي أن هذه الدار ملك لزيد، فرأيت زيدا فقلت له بعني الدار. أقول بناء على الاستفاضة، هل يجوز لي أن أشهد، أذهب إلى القاضي وأقول: نعم هذه الدار ملك لزيد، أشهد بمعنى الاستفاضة. ملتسين تارة يقع الكلام أني أشهد لدى القاضي أقول الاستفاضة قامت على أن هذه الدار لزيد، وتارة أشهد أقول هذه الدار لزيد من غير أن أشير إلى الاستفاضة. واضح؟ فعندنا بحثان، البحث الأول يتعلق في أني أرتب الأثر على ما علمته بالاستفاضة فأشتري الدار من زيد مثلا، او استاجرها من، او لابد اقول له ائتني بشاهدين عادلين السلام ان هذه الدار لك لكي استاجرها منك. هذا عام. في هذه المسألة لا خلاف بينهم في ان الاستفاضة اذا استفاض ان فلان مالك لهذه الدار وتحققت الاستفاضة بالمعنى الذي مر والذي سنوضحه اكثر بعد قليل، اقول اذا تمت الاستفاضة لا خلاف بينهم في انه يجوز لي ماذا ان اتعامل معه معاملة الملاك، فاشتري منه واستأجر منه ونحو ذلك. واضح؟ لأن هذا علم عادي، الاستفاضة هنا حصلت لماذا؟ العلم العادي. يقول ويثبت بالاستفاضة وهي استفعال من الفيض وهو الظهور والكثرة، والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب المقارب للعلم. فهمتين؟ مجرد الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا كان المقصود هو الإطمئنان، إذا كان مقصود الشهيد الثاني هنا من هذه العبارة هو الإطمئنان الذي هو علم عادي فهو حجة قطعا. فلتستين في قبال العلم القطعي الذي ليس في قباله أي احتمال للخطأ، العلم الجزمي. الحسين تارة يكون عندك علم جزمي بشيء وتارة يكون عندك علم عادي بشيء. العلم العادي الذي تكون النسبة فيه نسبة الاحتمال الخطأ فيه موجودة غير منتفية نفيا تاما، لكنها في نظر العرف لا يعبأ بها. واضح؟ وهذا ما يعبر عنه بالاطمئنان. الاطمئنان درجة أقل من القطع الوجداني، هي علم عادي لكنها دون القطع الوجداني. أقول إن كان المقصود هو الاطمئنان الذي هو علم عادي فلا شك ولا ريب في ماذا؟ في أنه حجة ويمكن الأخذ به. وأما مجرد الظن فلا، ولا شك في أن السيرة العقلائية كما أشرنا ماذا قائمة على الأخذ بمقتضى الإطمئنان الذي هو علم عادي، ولم يثبت ردع الشارع عن الأخذ بالإطمئنان في أمثال هذه الموارد، بل الأمر بالعكس. الأمر بالعكس، هذه السيرة إذن سيرة مضاة. فالسيرة العقلائية قامت على الأخذ بالعلم العادي في أمثال هذه الموارد في النسب والملك ونحو ذلك، إذ أن الاستفاضة تحصل لنا العلم العادي، إذن يصح الاعتماد على الاستفاضة في ذلك. الكلام في نقطة أخرى، مو في أنه يجوز لي أن أرتب الأثر على هذه الاستفاضة، الاستفاضة يجوز لي أن أرتب الأثر عليها. الكلام في نقطة أخرى وهي أنه يجوز لي أن أشهد، أقول أذهب إلى القاضي وأقول نعم هذه الدار ملك لزيد، هنا تارة أشهد أقول الاستفاضة الذي علمته أن الاستفاضة قد حصلت على ملكية زيد لهذه الدار، أشهد بأصل الاستفاضة. هذا لا شك ولا ريب فيه لأني أشهد على شيء أعلمه قطعا. واضح؟ أقول للقاضي استفاض لدي أن زيد هو مالك هذه الدار، أو أن زيد هو ابن عامر، أو على أن زيد قد تزوج بهند. أقول للقاضي استفاض لدي، ما أقول له زيد تزوج بهند، لا، هذا بحث آخر. تارة أقول زيد تزوج بهند، هذا لابد أكون أحضر عقد النكاح حتى أشهد أن زيد قد تزوج بهند، وتارة لا، أنا لا أريد أن أشهد على حصول العقد، أنا أريد أن أشهد على الزوجية. فأقول للقاضي اقول للقاضي ماذا استفاض لدي ان زيد قد تزوج بهند. هناك استفاضة في ان زيد متزوج بهند، هذا المقدار اشهد به. اما اشهد على متعلق الاستفاضة لان الاستفاضة تعلقت بماذا؟ بالزواج، لا اشهد على اصل الزواج، انا اشهد على الاستفاضة. بهذا المقدار لا ريب في صحة الشهادة. اما ان اشهد على نفس الزواج او نفس البنوة او نفس الملك فمحل اخذ ورد بين الفقهاء، وجملة من الفقهاء قالوا، وان كان المشهور قالوا بانه يصح الشهادة حينئذ، لكن جملة من الفقهاء قالوا لا، لا يصح الشهادة. ليش؟ لما ذكرناه سابقا من انه يشترط في المشهود به ان يكون حسيا او قريبا من الحس، لا ان يكون حدسيا. بالتسين خب. ليش؟ لان الشهود بمعنى الحضور كما يستفاد من جملة من الايات والروايات، الشهود بمعنى الحضور، شهدت الشيء يعني حضرته. إذن هنا لوحظ الأمر الحسي، وأنا لم أحضر النكاح، غاية ما هنالك شاهدت آثار النكاح وهو الاستفاضة مثلا. وهذا إذن المستفاد من الآيات أنه لا بد من أن يكون المشهود به حسيا، وهذا ليس بحسي. أنا أشهد على ماذا؟ على النكاح الذي ثبت لدي بالاستفاضة، لا يمكنني أن أشهد عليه. أشهد على أصل الاستفاضة لا بأس، أما أن أشهد على نفس النكاح فلا. اتضح الفرق جيدا؟ خب. الروايات، هناك بعض الروايات التي تؤيد ذلك، نعبر تؤيد لأنه السند غير كام، مثل حينما ينقل المحقق الفلي رحمة الله عليه في الرواية رقم 33883 على مثل هذه فاشهد، النبي صلى الله عليه وآله يؤشر على الشمس، هذه الرواية ينقلها المحقق الحلي مرسلة، يقول على مثل هذه فاشهد، هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، أو عبارة من هذا القبيل. أو في رواية أخرى وإن كان أيضا في سندها كلام، هل تراك فقط اشهد على مثلها فاشهد، أو عبارة من هذا القبيل. على أي حال لا تذكر العبارة، أقول المقصود أن تشهد على أمر حسي، المستفاد أن تشهد على أمر حسي. فلا دليل على جواز الشهادة استنادا إلى الاستفاضة لأنها لا تحصل لنا الأمر الحسي. نعم، قد يقال بأن الشهادة بالنسبة إلى البنوة، وأن فلان ابن لفلان، زيد ابن لعمر، قد يقال بأن الشهادة عليها حينئذ ماذا؟ حيث لا يتأثر فيها الإشهاد أصلا، تكون في حكم الحس. بل الناس حينما تشهد لا يتوقعون منك أن تكون قد رأيت أمه وهي تلده. فكستين حينما يقولون هل تشهد على أن زيد ابن لعام؟ أقول نعم أشهد. لا يتوقع مني أحد أن أكون قد حضرت الولادة ورأيت الأم وهي تنجب الولد، بل أقصى ما يريدون مني أن أكون ماذا؟ قد رأيت آثار الولادة بعد ذلك من تربيتهما له، ومن يعني اشتهاره بأنه هو ابن فلان. هذا المقدار الذي بالنسبة إلى النسب بالذات يعني مما لا شك ولا ريب فيه أنه هذا يعتبر أمرا حسيا، بل لا تكاد تجد شخصا واحدا يستطيع أن يثبت ولادته ببينة شرعية إذن لولا نقبل بماذا؟ الاستفاضة. واضح؟ وأما في غير النسب فيصح أن يشهد بنفس حصول الاستفاضة، لا بماذا؟ لا بالملك أو بالنكاح أو نحو ذلك. هذا خلاصة هذه النقطة. يقول والمراد بها هنا شياع الخبر. طبعا الشهيد الثاني والشهيد الأول هنا يتكلمان عن أنك تشهد على نفس النكاح متشهر على حصول الاستفاضة. مفهومين؟ تشهر على نفس النكاح وعلى نفس النسب. تقول أشهد بأن زيد ابن عمرو وأن زيد زوج لهند وأن زيد مالك لهذه الدار. متشهر على حصول الاستفاضة. متشهر تقول استفاضة كون زيد زوج لهند. لا، هذا المخلاف لا يقصدان أصلا، بل يقصدان أن تشهر على ماذا؟ يقصدان أن تشهر على نفس النكاح بناء على الاستفاضة، يعني بعد حصول الاستفاضة لا تشهر على حصول النكاح. خب، وين وصلنا في العبارة؟ ولا تنحصر، يعني الاستفاضة في عددين، بل يختلف باختلاف المخبرين بأي مقدار حصل الاطمئنان الذي هو العلم العادي كفى. نعم، يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، وإلا إذا كانوا اثنين وليس بعدلين. خب، البينة العادلة، الشارع اشترط في البينة أن تكون عادلة أصلا، حتى بمستوى البينة هم. نعم، إلا أن يحصل ماذا؟ إلا أن يحصل من خلالها الاطمئنان لعلة من العلل مثلا. مدام أننا جعلنا الاطمئنان، طبعا قطعا الفقهاء حينما يعبرون بالاستفاضة يقصدون أكثر من ذلك جزما، لكن أقول جعلوا هذا العدد كطريق لحصول ماذا؟ الاطمئنان، كطريق لحصول الاطمئنان. يقول ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، والمشهور أنه يثبت بها يعني بالاستفاضة سبعة: النسب والموت. الآن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه: كلكم مستعد للشهادة على أنه قد مات، أليس كذلك؟ مع أن أحدا منكم لم ير جسمانه الطاهر بعد وفاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى غيره. يعني واضح؟ سبعة: النسب والموت. النسب والموت والملك المطلق في قبال الملك المسبب. الملك المطلق في قبال الملك المسبب، يعني الملك بسبب الشراء أو بسبب الإرث أو بسبب الهبة أو نحو ذلك. لا، الذي يثبت في الاستفاضة هو أصل الملك، أصل أن زيد مالك لهذه الدار، مو أن زيد اشترى هذه الدار. والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق، فإن هذه الأمور كلها تثبت بماذا؟ بالاستفاضة. وولاية القاضي أيضا. لماذا تثبت هذه الأمور بالاستفاضة؟ يقول: لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا، يعني بجميع أقسام البينة، سواء كانت شاهدين عادلين أو أربع نساء أو غير ذلك. عادة يعثر حتى في مثل الولادة، عادة امرأة واحدة هي التي تقوم بعملية التوليد أو امرأتين، على أي حال في العادة يعثر. ما قال لتعذر، لعسر، فرق بين العسر والتعذر. ويكفي في الخبر لهذه الأسباب. الشارح والماتن رحمة الله عليهما بعد أن بنيا على جواز الشهادة استنادا إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة. ملتسين؟ الشهادة بمثال الاستفاضة. بعد أن بنيا على ذلك دخل في بحث حول مقدار الانكشاف، يعني متى يصح لي أن أشهر بأن هذه الدار ملك لزيد؟ إذا أخبرني عدد، هذا العدد تارة عدد معين من الشهود، تارة يكون نسبة الاحتمال 60%، صدقهم بمستوى 60%، وتارة صدقهم بمستوى 95 أو 98%، وتارة بنحو 100%. واضح؟ متى يصح لي أن ماذا؟ أن أشهد بصدد الحديث عن هذه النقطة، قوة الاحتمال بأي مقدار. يقول ويكفي في الخبر بهذه الأسباب متاخمة العلم، وهو الذي عبرنا عنه سابقا بالعلم العالي أو الاطمئنان، أي مقاربته على قول قوي. وبه جزم المصنف رحمه الله عليه في الدروس، وبه جزم في الدروس. وقيل كما ينسب إلى العلامة والمحقق رضوان الله تعالى عليهما، وقيل ماذا؟ وقيل يشترط أن يحصل العلم. إذن العلامة والمحقق يقولان لا بد من حصول العلم، لا يكفي ماذا؟ لا يكفي متاخمة العلم، بل لا بد من حصول العلم. وقيل يكفي مطلق الظن كما يظهر من عبارة جملنا الفقهاء، يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا لإفادة قولهما الظن. إذن قول يقول نكتفي بمتاخمة العلم، وقول يتشدد جدا، وقول يتساهل أكثر. وقيل يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين، هذين شاهدين خبي الاحتمال أنهما قد يخطئان، قد يشتبهان، قد على أي حال الأمور كثيرة. لا يحصل لي اليقين من إخبارهما إلا بنسبة ماذا؟ الظن بنسبة 70% فقط، يحصل الظن بنسبة 70%، مع ذلك يصح لي أن أشهد على شهادتهما لإفادة يقول وقيل يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا للشهادة لإفادة قولهما الظن. وعلى المختار على ما تبناه الشهيد الأول والشهيد الثاني من أنه متاخمة العلم، وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية ولا الذكورة في هذه في الشهود الذين يشهدون لا لتحصل الاستفاضة. لو كلهم من النساء لا بأس، لأن أنت لا تريد أن تعتمد على إخبار معين، بل تريد أن تعتمد على ماذا؟ على الإطمئنان الحاصل لك نتيجة هذه الإخبارات. واضح؟ 60 امرأة شهدوا لك بماذا؟ بأن هذه الدار ملك لزيد. خب أنت لو كان الأمر يتعلق بالنساء لما كنت تعتمد على شهادة النساء، لكن الأمر لا يتعلق بشهادة النساء بل بحصول الإطمئنان الناشئ عن شهادتهن. أنت ترجع إلى نفس اطمئنانك. واضح؟ أو 60 عبد أخبروك، أو صبيان غير بالغين أيضا. خب يقول أو غير عدول، ولا وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية والذكورة، لا تشترط هذه الأمور. ليش؟ لإمكان استفادته أيضا المتاخم للعلم من نقائضها، من نقائض العدالة يعني من الفسق، مع أنه الشهود كلهم نساء فاسقات وإماء في نفس الوقت، لكن حصل نتيجة كثرة الإخبارات حصل ماذا؟ الإطمئنان. يكفي هذا المقدار. ليش؟ لأنه نحن لا نعول على شهادتهن بما هي شهادة، بل بما توصلنا إليه من اطمئنان. اتضح بعد المطلب. لإمكان استفادته أيضا المتاخم للعلم من نقائضها، يعني من نقائض العدالة والحرية والذكورة، وهي الفسق والرقية والأنوثة. يمكن أن نستفيد رغم أنها أنثى، نستفيد من خبرها ماذا؟ الاطمئنان. واحترز بالملك المطلق، إذا ترجع إلى العبارة تجده أكبر، والملك المطلق قلنا في اعتبار الملك المسبب مو؟ واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع، فلا يثبت السبب وهو البيع يعني به، يعني بالظن المتاخم للعلم الناتج عن الاستفاضة. من 60 لا يثبت الظن المتاحم للعلم او بالاطمئنان، احنا نعبر لا يثبت بالاطمئنان ماذا؟ لا يثبت بالاطمئنان البيع، البيع لا يثبت الا بشاهدين عادلين، هكذا يقول. اقول واضح ان الكلام انما هو في انه ماذا؟ في انه الكلام في الشهاده، وان كانت العبائر خلتوهم بعض الاحيان اصل الثبوت، والا اذا ثبت لديك بالاستفاضه ان هذه الدار ملك لزيد بالشراء، يصح لك عن ماذا؟ ان تشتريها من يقول فلا يثبت السبب وهو البيع به، يعني بالظن المتاحم للعلم، بل الملك الموجود في ظنه، بل الملك الموجود في ظنه، يعني شنو بل يثبت الملك، يعني بالتفتين بل يثبت الملك الموجود في ظنه، مو يثبت اصل البيع، لا يثبت الملك المترتب على البيع، اما نفس البيع فلا يثبت بالاستفاضة. فلو شهد الشخص الذي حصلت لديه الاستفاضة شهد بالملك واسنده الى سبب يثبت بالاستفاضة كالارث قبل بالكسين، فلو شهد بالملك واسنده الى سبب يثبت بالاستفاضة كالارث، قال هذه الدار ملك لزيد ورثها من ابيه عمرو الذي توفي، الارث بما انه مترتب على موت عمرو، والموت قلنا سابقا انه مما يثبت الاستفاضة، فالارث ايضا مما يثبت الاستفاضة تبعا لانه مترتب على الموت، واضح؟ فيقول اذا شهد شخص بان هذه الدار ملك لزيد وان ملكيه زيد لهذه الدار بالارث، هنا نقبل الشهاده على السبب ايضا، ليش؟ لان السبب مما يثبت بماذا؟ بالاستفاضه. يقول فلو شهد بالملك واسنده الى سبب يثبت بالاستفاضه كالارث قبل، ولو كان هذا السبب مما لا يثبت بالاستفاضة ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب. إذا نفرق بين أمرين، بين أن يشهد الشيخ عادل مثلا بماذا؟ بأن هذه الدار ملك لزيد، صار يشهد أنها ملك لزيد بالإرث، فنقول نقبل الشهادة في أصل الملك وفي السبب الذي هو الإرث، وصار يشهد على أن هذه الدار ملك لزيد بالبيع، فنقبل الشهادة في أصل الملك ولا نقبل الشهادة في البيع، لأن البيع مما لا يثبت بالاستفاضة، واضح؟ ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب. هنا ذكروا بعض التفريعات، أنا ما اهتممت بتدوينها، ذكروا فيما لو كان هناك بينة أخرى على حصول بينة أخرى لعمر على أنه هو مالك الدار بالشراء، زيد بالاستفاضة وعمر بالشراء، أيها هو الذي يقتل؟ هناك في جملة من الفوارق. يقول ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع فهو منتهى الامكان، فللشاهد القطع بالملك. خب اذا زيد لديه استفاضة بملكية هذه الدار، هناك استفاضة على ان زيد مالك لهذه الدار، وبالفعل زيد متصرف في هذه الدار ويده على هذه الدار، ثلاث عناوين مو عنوانينها، مو استفاضة وتصرف، يعني أريد أن أنبه أن التصرف هنا غير اليد، الفقهاء الذين ذكروا الثلاثة عناوين ظاهر كلامهم أن العناوين ثلاثة مو عنوانين، فجعلوا اليد غير التصرف، اليد غير التصرف، يدي على هذه الدار غير أني متصرف في هذه الدار، ما الفرق؟ قالوا يدك على هذه الدار كما لو كنت تسكن في هذه الدار مثلا، واضح؟ هنا يقال يدك على هذه الدار، وتارى لا، يدك ليست على هذه الدار بهذا المعنى، لكنك تتصرف في هذه الدار. بماذا؟ بالهدم والبناء والإجارة ونحو ذلك، فيقولون أنت متصرف في هذه الدار. وإن كان جملة من الفقهاء يطلقون لليد بما يشمل اليد والتصرف، يعني لم يوجدوا فرقا بين العنوانين، لكن هنا حينما فرق يقصد هذا المعنى. ويمكن أيضا للاستئناس مراجعة عبارة المحقق في الشرائع، فإنها أوضح من هذه العبارة بكثير، وتفيد ما أوضحناه من أن اليد غير التصرف. هنا أيضا يصرح بالثلاثة، لكن عبارة المحقق ذكر أمثلة هناك. خب، يقول: ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، وعليه فللشاهد حينئذ القطع بذلك. هو الاستفاضة لوحدها كافية، فما بالك إذا اجتمع معها يد وتصرف. وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي. لا ريب في أن الملك يثبت بماذا؟ بالاستفاضة، كما لا ريب في أن اليد والتصرف أمارة الملك، فيصح التعامل مع المتصرف أو صاحب اليد معاملة ماذا؟ معاملة المالك. وهذا مما قامت عليه السيرة العقلائية المنباط جزمان بعدم الردع، بل هناك روايات تؤيدها أيضا. ولهذا أنت تشوف الناس تروح السوق تشوف واحد يبيع عنده دجاجة يريد يبيعها، ما تقول ائتني بشاهدين عادلين على أنك مالك لهذه الدجاجة، هذا الكتاب الذي يجدك يوم رحت المكتب واشتريته، ما طالب صاحب المكتبة بشاهدين عادلين يشهدان على أنه مالك للكتاب لكي تشتري الكتاب منه، بل نفس يده على الكتاب أو تصرفه في الكتاب بالبيع ونحو ذلك، سواء عبرنا باليد أو بالتصرف، ظهر أنهما عنوان واحد وعنوانين يعني، لكن بناء على التفريق وأنهما عنوانان مستقلان. أقول بلا شك ولا ريب أن أي من العنوانين حصل، الناس تتعاطى مع صاحب هذا العنوان على أنه مالك لهذه العين، والسيرة هنا غير مردوح عنها، بل هي سيرة منباط. لكن هذا لا يحصل لي أني أشهد على أنه السيرة قامت على ماذا؟ قامت على أن أتعامل معه معاملة المالك، أما أشهد بأنه مالك فلا، هذا ما يجب. أنا الآن أتعامل مع أتان معاملة مالك الكتاب، فلو أردت أن تبيع عن الكتاب يصح لي أن أشتري الكتاب منك، لكن أن أشهد بأن هذا الكتاب ملك لك هذا مو واضح من السيرة القلائية، ولا يوجد في النصوص ما يؤيده. خب، وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة من الملك قول قوي. أقول لا يصح الشهادة، بل يصح التعامل فقط. خب، ثم يقول: ويجب التحمل للشهادة. دخول بعد في بحث آخر وهو بحث التحمل، تحمل الشهادة، وهو بحث مهم. يقول: ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة إذا دعي إليها خصوصا أو عموما. ماذا يريد أن يقول؟ إذا شخص طلب ليشهد، طلب منه أن يأتي ليتحمل الشهادة، يعني مو ليؤدي الشهادة، لا، قالوا له: تعال أريد أن اشترط أبيع داري، تعال اشهد. طلب منه ليتحمل الشهادة، يسمع البيع مثلا. يقول: ويجب التحمل للشهادة، يعني الذهاب وسماع الشهادة، على من له أهلية الشهادة. فلا يجب على من ليس له ماذا؟ أهلية الشهادة، كما لو كان فاسقا أو كان ماذا؟ أو كان صبيا أو كان أنثى مثلا من مال في موارد التي أكثر فيها شهارة الأنثى مثلا، يقول ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة. قل ليش قيدناها بمن له الأهلية؟ قالوا باعتبار أنه من ليس أهلا للشهادة لن يستطيع أن يؤدي الشهادة، والغرض من التحمل الشهادة هو أداؤها، فإذا كان هو من الأساس لن تقبل منه. أقول قد يطلب منه الشهادة وهو الآن فاسق، إلا أنه يحتمل أن يتوب في المستقبل. والدليل على لزوم التحمل كما سيأتي هو الآية ولا يأبى الشهداء، وهي آية مطلقة تشمل من له الأهلية الفعلية ومن له الأهلية بالقوة أيضا، كما لو كان الآن هو صبي لكن بعد أسبوع يصير بالغا، ما المانع من أن الآن يتحمل الشهادة؟ ملتسين؟ وإن كان بالنسبة إلى الصبي الجواب واضح بأنه لا يتوجه إليه وجوب أصلا، لأنه غير الآية عن منصرف عن مثل الصبي، لكن هو الآن فاسق، لكن يحتمل أن ماذا؟ أن يتوب في النهاية. على أي حال بل يجب عليه أن يتوب عن ذنوبه حتى لو لم يشهد، يعني لأنه الفسق يستلزم ماذا؟ التوبة. على من له أهلية الشهادة إذا دعي إليها خصوصا، أي دعي بخصوصه، أنت يا زيد تعال لتشهد، أو عموما واحد جاء وقال نريد جملة من الشهود، تعالوا، شاف 10 أشخاص قال تعالوا نريد من الشهادة نجعلكم شهود، أو عموما على الكفاية، أي أن هذا الوجوب وجوب كفائي، إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وسيأتي التعريف على ذلك بعد قليل. على الكفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما في سورة البقرة. فسره الصارخ عليه السلام بالتحمل كما في الرواية رقم 33805، وهي رواية معتبرة يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء. ما المقصود يعني؟ قال قبل الشهادة، قبل الشهادة يعني إذا دعوا قبل الشهادة لا يأبون عن الحضور وسماع الشهادة. وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال بعد الشهادة. إذن الآية بلحاظ قبل الشهادة ولا يأبى الشهداء، وبلحاظ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ماذا؟ بلحاظ بعد الشهادة. فسره الصارخ عليه السلام بالتحمل كما في رواية هشام بن سالم التي قرأناها، وهي معتبرة السند، بل رواية صحيحة في التعبير الدرايتي. ويمكن جعله، يعني نص الآية، دليلا عليه وعلى الإقامة. أقول هذا ممكن لو غضبنا النظر عن الآية، عفوا عن الرواية، نعم، لكن الرواية كأنها ولا يأبى الشهداء قبل الشهادة، يعني كأنها تصرح بأن المراد هنا هو قبل الشهادة لا بعدها. دليلا عليه وعلى الإقامة. فيأثم الجميع لأنه واجب كفائي على ما تقدم. ممكن قد يقال أن ظاهر الآية ولا يأبى الشهداء، ظاهر الآية هو الوجوب العيني، ما قالت إذا كان اثنين مثلا مطلقا، سواء حضر اثنان أم لم يحضر، مطلقة الآية أم ليست بمطلقة؟ أنا أسأل، مطلقة، سواء كان هناك شهود آخرين أم لم يكن هناك شهود آخرين. قد يقال إذن أن ظاهر الآية هو الوجوب العيني، إلا أن هذا الظهور لو تم فإنه ظهور بدوي ليس إلا، ولا بد من رفع اليد عن. ليش نرفع يدنا يا شيخ عادل عن هذا الظهور؟ لوضوح أن الآية الكريمة النهي الوارد في هذه الآية إنما هو لغرض ماذا؟ تحصيل الاستشهاد المأمور به في الآية قبل ذلك، حيث أن الآية ماذا في الآية؟ في الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن تقول ماذا؟ ولا يعب الشهداء. صحيح؟ إذن الغرض ماذا؟ الغرض هو تحصيل الاستشهاد المقصود به المذكور قبل قليل، مثلي. فإذا تحقق الاستشهاد سقط الوجوب. الاستشهاد حصل أو ما حصل؟ حصل بوجود اثنين. لا يعب الشهداء، الغرض من الآية ماذا؟ تحصيل الاستشهاد الذي ذكر سابقا. فإذا تحقق الاستشهاد لا معنى لتكرار الشهادة. فيأتم الجميع لو أخلوا به مع القدرة، والقدرة هنا قيد في جميع التكاليف مو خاصة بهذا التكليف. ليش؟ لقبح توجه الخطاب إلى غير القادر. فالخطاب جزما متوجه لخصوص القادر دون غيره. فلو فقد سواه، لم يوجد إلا هذا الشخص وهو زيد فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين. هناك حدث يثبت بشاهد ويمين كالدين مثلا، ديون المالية تقدم سابقا أنها تثبت بشاهد ويمين، فهل يجب علي أن أشهد؟ نعم. فلو فقد سواه فيما يثبت به كالدين، يعني فيما يثبت به وحده مع اليمين، يعني فيما يثبت بشاهد واحد مع اليمين، أو كان تمام العدد، أي أن هذا الشخص متمم لعدد الشهود، كان هناك شاهد واحد وهذا متمم للشاهد الواحد، تعين الوجوب. تعين حينئذ ليش؟ لأنه لا يوجد إلا شاهد واحد أو أنه هو المتمم فقط، تعين الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره على القاعدة. هذا لا يحتاج إلى استدلال. ويصح تحمل الأخرة للشهادة. ليش يصح يا شيخنا؟ ليش تحمل الأخرة للشهادة؟ لماذا يصح؟ لعموم الأدلة. عموم الأدلة تشمل الأخرة وغيره، لا توجد خصوصية للأخرة لشيء نخرجه، وليس ثم ما يدل على ماذا؟ على أن الخرس مانع عن التحمل والأداء مجرد أنه أخرس، ما دام أن المشهود عليه طبعا الخرس هو عدم النطق، لا يتضمن صمما، وإن كان غالبا الخرس ينتج عن ماذا؟ عن الصمم وعدم السماع. واضح؟ ويصح تحمل الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القاطع بمراده. كيف يؤدي مع أنه لا يتمكن من الكلام؟ كيف يشهد؟ يقول بعد القطع بمراده. إذا قطعنا بأنه يقصد من أن يشهد على هذا الأمر وهو البيع مثلا أو النكاح أو نحو ذلك، نقبل بعد القطع بمراده ولو بمترجمين. هذا القطع بأي كيفية حصل مو مشكلة، ولو حصل من خلال ماذا؟ مترجمين، أو أن القاضي يعرف الإشارات جيدا، ولو بمترجمين عدلين. المترجمين هنا لو أتينا بمترجمين، هل المترجمين هنا من باب الشهادة الفرعية؟ تعرفون يعني شنو الشهادة الفرعية؟ الشهادة الفرعية أنت حضرت واقعة معينة ورأيتها، الآن انت تريد تموت، أما بتنتحر أو ملك الموت مار عليك في كلتا الحالتين. الآن لو كان لديك شاهدين عادلين يمكنك أن تشهدهما، تقول أنا حضرت اليوم في اليوم في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية فرأيت الحدث الفلاني، شهادتك تسمى شهادة أصلية، وهما اللذين سمعا منك الشهادة يمكنهما بعد ذلك أن يذهبا إلى القاضي ويشهدان على شهادتك، هما شهادتهما معا تسمى شهادة فرعية. واضح؟ هنا بالنسبة إلى المترجمين هل شهادتهما شهادة فرعية؟ قال لا، وليس فرعين عليه، بل شهادته هنا هي التي تؤخذ. مثلين شهادة الأخرس هي التي تؤخذ، مو تؤخذ شهادتهما، بل تؤخذ شهادتهما بأي عنوان؟ بعنوان أنها موضحة لشهادته، مو أكثر. وضح المراد الآن؟ إذن شهادته هو شهادة أصل لا شهادة فرع. ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق. ليش؟ لتمكنه من النطق الذي لا لبس فيه، والإشارة تحتمل أكثر من معنى. وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية. كان الكلام عن التحمل، الآن عن أداء الشهادة. يقول وكذا يجب الأداء، يعني أداء الشهادة مع القدرة، إذا كنت قادرا على أداء الشهادة يجب عليك أن تؤدي الشهادة على الكفاية إجماعا. وعليه فلو 100 شخص رأوا حادثة، لا يجب على هؤلاء 100 أن يذهبوا إلى المحكمة، يكفي أن يذهب 2-3-4 فتثبت القضية على الكفاية إجماعا، سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهار، حتى لو كان الشاهد قد تحمل الشهادة من دون استدعاء، مع ذلك يجب عليه ماذا؟ أن يحضر. الشيخ عادل مر في الطريق فرأى الحدث من غير أن يسترعى ليشهد، مثلين ما طلب منه أن يأتي ليتحمل الشهادة، بل من الأساس هو كان يمر أو كان مختبئا في الغرفة لغاية من الغايات، فرأى الحدث، رأى أن فلان يقتل فلان، أو رأى أن فلان يبيع الدار على فلان، لم يطلب منه التحمل، مع ذلك يجب عليه الأداء حينئذ، وإن لم يكن قاصدا، حتى وإن لم يكن أصلا قاصد أن يسمع، عرضا سمع الأمر، واضح؟ سمعه بشكل عرضي، مع ذلك يجب عليه أن ماذا؟ أن يشهد، سواء استرعاه ابتداء أم لا، لم يسترعه يعني على الأشهار، إلا مع خوف الضرر، إلا مع خوف ضرر غير مستحق، إلا مع خوف ضرر غير مستحق على الشاهد أو بعض المؤمنين. إذا كان هناك ضرر يتوجه إلى الشاهد، قالوا لا يجب على الشاهد ماذا؟ أن يشهد. ليش لا يجب عليه؟ لقاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة هذه. أنا إذا أشهد أتضرر، أخسر دينار، أعرف أن شخص عنده دينار إلي، وإذا شهدت عليه سأخسر هذا الدينار، لن يدفعه لي. طب لا يجب علي أن أشهد. ليش؟ لقاعدة نفي الضرر كما قيل، وإن استشكل فيها جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ليش؟ قالوا باعتبار أن قاعدة نفي الضرر امتنانية. يعني شنو امتنانية؟ يعني جعلت وشرعت للامتنان على العباد. القاعدة نفي الضرر تقول الحكم الضرري مرفوع، مثلين خب. فإذا كانت قاعدة نفي الضرر قاعدة امتنانية، يعني الله عز وجل يمن علينا برفع الحكم الضرري، خب تشريعها في مثل هذا المورد يستلزم الضرر على المشهور له، واضح؟ يستلزم الضرر بلا شك ولا ريب. وعليه فلا يمكن ماذا؟ إجراؤها بهذا المعنى إلا بل فلا يمكن إجراؤها بهذا المعنى بل لابد من ماذا؟ بل لابد من النظر إلى الملاكات وأيها هو الأهان. يعني إذا كان الأمر المشهود عليه والله بيرحم زيد يريدني أن أشهد له على درهم، في حين أن الضرر المتوجه إلي ضرر خطير جدا وعظيم جدا، مثلا ما تأتي ماذا مرجحات التزاحم في أمثال هذه الموارد. إلا مع خوف ضرر غير مستحق على الشاهد أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو قال واحترز عن غير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهور عليه حق على الشاهد لا يطالبه به. الشاهد لا يطالبني أنا المشهور عليه لا يطالبني بالدين، لكن إذا شهدت عليه سيطالبني بالدين وينشأ من شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب لأنه ضرر مستحق أساسا، في الأساس أنا واجب علي أن أدفع، فلا يعبر عنه بأنه ضرر، مو ضرر هذا في الواقع. خوب، وإنما يجب الأداء بعد هذا، يأتي السلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.